أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دنيا الشباب، حيث نرافقكم في رحلة شيقة نحو قضايا تلامس واقع شباب اليوم وتستكشف آفاق مستقبلهم. حلقتنا لهذا اليوم تأخذنا إلى عالم جديد، عالم يفتح لنا الأبواب على مصراعيها، لكنه في الوقت ذاته يشير الكثير من الأسئلة والمخاوف. إنه العالم الافتراضي، ذاك الفضاء الرحب الذي يجمع بين الترفيه والمعرفة وبين الإبداع والفوضى. نعم، حلقتنا لهذا اليوم تحمل عنوان العالم الافتراضي والفوضى التربوية. كثيرا يعني ما نتعرض إلى هذه المشكلة من العالم الافتراضي، ويتعرض شبابنا أيضا لهذه المشاكل بالرغم من إيجابيتها. ففي زمن تتقاطع فيه الشاشات مع العقول وتتشابك فيه القيم مع المؤثرات، نطرح اليوم تساؤلا مهما: هل أصبح العالم الافتراضي ساحة لبناء الشخصية وتوسيع الأفق، أم أنه تحول إلى مصدر للفوضى التربوية وضياع الهوية؟ نعم، نتحدث في هذا اليوم حول العالم الافتراضي والإنترنت، وهو واحد من أهم وأحسن وأفضل تقنيات العصر. فجميع التطور الذي لحق ظهور الإنترنت قائم عليه بالدرجة الأولى، فوجه الحياة قد تغير بعد الإنترنت، وهذا ليس بالأمر الغريب، فقد وفرت هذه الشبكة العديد من الأمور التي لم يكن البشر طبعا يتجرؤون على مجرد التفكير فيها. لكن في نفس الوقت كل أداة لها سلبياتها ولها إيجابياتها. هناك سلبيات في الفضاء الإلكتروني، فهي وسيلة سريعة ومضمونة للمواقع التي لا يهمها الكذب والتجيل على الناس بهدف كسب الأموال. كما ويمكن أن يتم استغلال شبكة الإنترنت في إجراء الربط المباشر بهدف كسب الأموال. أيضا في نفس الوقت يتم استغلال شبكة الإنترنت في إجراء الربط المباشر مع الأسواق المالية العالمية الخارجية التي تؤثر من دون رقابة على أسواق البلد. ففي هذه الحالة تكون شبكة الإنترنت وسيلة غير آمنة، يمكن من خلالها يعني اختراق الحواسيب الأخرى، سرقة المعلومات وبياناتها المخزنة، وأيضا يمكن عن طريق الإنترنت استغلال الشباب سلبيا. وهناك جرائم منتشرة على شبكات الإنترنت التي تنتمي إلى هذا النوع، كما أن شبكة الإنترنت تعد من أبرز وسائل النصب والاحتيال، سرقة الأموال، وفي مجتمعاتنا وغيرها من المجتمعات هناك أيضا العديد من عمليات الابتزاز التي تجرى خاصة في بعض الأحيان للفتيات وللنساء من أجل سرقة الأموال، وذاك عن طريق التهديد بعدة أمور. التهديد في بعض الأحيان بنشر الصور في وضعيات مختلفة بهدف إلحاق الضرر الاجتماعي، مما يسبب العديد من المشاكل وأيضا عيوب للفتيات في المجتمعات المحافظة. هذه أبرز الإشكاليات التي يعني طبعا التي يتعرض لها الشاب من خلال استخدامه لهذه الوسيلة، والتي تكون أيضا لها أضرار فوضوية تربوية على الشاب. طبعا مستمعينا الكرام، تابعونا في دنياكم دنيا الشباب لنتحدث بعمق ووعي عن أثر هذا العالم على شبابنا، دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في توجيه البوصلة نحو الاستخدام الأمثل لهذه التقنية. فابقوا معنا، فالحوار يبدأ الآن. نعم مستمعينا، طبعا الأخت أمينة سليماني قد التقت مع الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية والطبيبة النفسية من بيروت، أجرت معها هذا اللقاء لنستمع معا ماذا قالت الدكتورة ميادة عريبي.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج دنيا الشباب، وأرحب بضيفتي الدكتورة ميادة عريبي الباحثة التربوية والطبيبة النفسية من بيروت. دكتورة ميادة السلام عليكم. دكتورة، ما هو رأيك إلى البعد التربوي الذي يؤسس له العالم الافتراضي، وكيف تقيمين تأثيرات هذا الفضاء على بعد التربوي؟
تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول. تأثير العالم الافتراضي على البعد التربوي وعلى تربية النفس والأبناء. نحن اليوم وكأننا غرباء عن هذا الواقع، نعيش اليوم في زمن أصبحت فيه الحدود بين الواقع والافتراض شبه غائبة. العالم الرقمي لم يعد مجرد وسيلة تواصل، بل أصبح بيئة تربوية قائمة بحد ذاتها، تشكل العقول وتبني القيم أو تهدمها. وهون بيبرز إشكالية كتير كبيرة، كيف ننظر إلى هذا العالم من زاوية النفس ومن زاوية الإيمان. أولا، البعد النفسي لهذا الموضوع. كتير هذا العالم الافتراضي بيعمل تحدي في عالم التربية للأهل، وبيعمل تحدي لنماء الأبناء. العالم الافتراضي يقدم إشباعات نفسية سريعة، إعجاب، تفاعل، قبول، انتماء، مقارنات إبليسية أو صحيحة سوية، لكنها غالبا إشباعات سطحية مؤقتة، لذلك يتعب ويتلف الدماغ منها في بعض الأحيان. لا تبني هذه الأمور الإشباعات السطحية، لا تبني الذات الحقيقية، بل تخلق ذاتا رقمية قلقة مضطربة. من منظور علم النفس السلوكي والإدراكي، يتعلم الفرد أن يبحث عن قيمته من الخارج. هذا أمر طبيعي بتطوره بنمائه وحتى بتكامل، وهو مفطور على حب الكمال. من هون بصير ناطر عدد المتابعين أو التعليقات، قديش في عدد إعجابات، لا من وعي الذاتي عنده أو العقلي، بل من ولا من المنظومة الأخلاقية، بل من أمور سطحية جدا. هذا يولد عند الإنسان تشتت في الهوية والانتماء، وضعف في الضبط الذاتي، وميلا للمقارنة الدائمة بينه وبين غيره وأقرانه من الناس اللي هي يمكن عندها شراء لبعض اللايكات أو غيره، وبالتالي ممكن يعمل تعب نفسي عند الفرد. طبعا على الصعيد الشخصي، على الصعيد التربوي، كتير في صعوبة عند الأهل بتربية الأبناء، لأنه عم يعملوا مقياسات دائما بينهم وبين الآخرين بسبب هذا العالم الافتراضي. لذلك نحن بالعيادات النفسية دائما ننصح أنه ما حدا يفوت على الحالات، ما حدا يفوت يشوف حالة الآخرين، لأنه هذا الموضوع ياما ناس تكون حاطة حالة وهي هيدي الحالة أصلا يعني غير صحيحة وغير دقيقة. البعد الديني لهذا الموضوع، بالمنظور التربوي الديني الإسلامي، الإنسان خليفة الله في الأرض، ومهمة الإنسان الأساسية تهذيب الخلق والنفس وعمارة الوجود بالحق. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه وليس ما يظهره، فإذا كان يريد رضا الناس فهي غاية لا تدرك، وأما رضا الله غاية تدرك. إذا فقد الإنسان صدقه في هذا العالم، في العالم الافتراضي، وبدأ يعيش بشخصيتين، واحدة أمام الناس وأخرى في الخفاء. صار يعيش نفاقا تربويا يضر بروحه قبل تصرفه وسلوكه. أما التربية الحقة فهي أن يكون الإنسان في الظاهر والباطن واحد، كما أوصى الأئمة عليهم السلام أن يتصرف في الخفاء وفي العلن نفس الأمر. التربية بين الواقع والافتراض، هذا كمان عنوان مهم جدا. البيئة الافتراضية قد تكون أداة تربوية عظيمة لو استخدمت بوعي، كسيف ذو حدين، لنشر العلم والمعرفة، للثقافة، لتبادل الخبرات التربوية والنفسية، لبناء الهوية الدينية الواعية، لجهاد التبيين في الفضاء الرقمي. لكن الخطر يكمن في أن نترك أبناءنا يتربون فيها دون بوصلة ودون صواب ودون صوابية ومراقبة من الأهل، فيتشكل وعيهم على أيدي مؤثرين لا مرجعية لهم، فيغيب التمييز بين الحق والباطل وبين العلم واللا علم. وهون نحن بدنا نلتفت يعني بالختام من منظور نفسي وديني، يعني وكأننا ندمج بين الأمرين. المطلوب ليس الهروب من العالم الافتراضي، بل تهذيبه بالوعي والإيمان. علينا أن نعلم أبناءنا أن يستخدموا التقنية دون أن يكونوا يعني دائما وكأنهم خدام لها، بل تخدمهم التقنية دون أن تمسك التقنية بقلوبهم، بل هم يستفيدون منها. وأن تكون الشاشات وسيلة لتهذيب النفس لا لتضييعها ولبيان الحق. فكما يقول الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، أي ليكن سلوكنا في عالمنا الافتراضي أو في العالم الافتراضي نفسه دعوة إلى القيم، لا إلى التشتت ولا إلى الضياع. ولتكن هذه الأمور دائما دائما تحت مراقبة الأهل، إن كان الأبناء في عمر نخاف عليهم في هذه المرحلة العمرية أو كانوا شبابا، نكون دائما حاضرين للنقاش والمباحثة، ولا نتركهم يسرقون من قبل هذا العالم المخيف في بعض الأحيان.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الدكتورة ميادة عريبي، الباحثة التربوية والطبيبة النفسية من بيروت، وشكرا لحسن الاستماع وشكرا لحضورك معنا دكتورة.
قبل الله أعمل.
دنيا الشباب في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات، يأتيكم برنامج دنيا الشباب ليفتح مساحة مفتوحة للشباب، نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب، معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
نعم، نشكر الدكتورة ميادة عريبي، الباحثة التربوية والطبيبة النفسية من بيروت. كذلك نشكر الزميلة أمينة سليماني التي أجرت الحوار حول البعد التربوي الذي يؤسس له العالم الافتراضي، وكيف يعني مدى تأثيره على فئة الشباب. طبعا هناك مشاركة من المهندس أبو محمد الجمالي من العراق عبر الواتساب، لنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقعا العالم الافتراضي والفوضى التربوية تعتبر الآن من أهم تحديات العصر على المستوى الاجتماعي. فالعالم الافتراضي أو مسمى العالم الرقمي ما يتعلق بعصر الانترنت، أمثال عصر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات أو الألعاب، نستطيع أن نقول ما هو عالم افتراضي تعيشه خلف الشاشات. وهذا العالم حقيقة في العصر الحالي يشبب لنا مشكلة على المستوى الأسري، لأنه الفوضى الأسرية أو الفوضى التربية بسبب هناك عدة أمور، منها سبب رئيسي عدم السيطرة، عدم الرقابة على المحتوى الذي يعرض في عالم الانترنت، كذلك عدم سيطرة الأبوين داخل الأسرة، لأنه لا توجد هناك مثلا رقابة أو جهاز سيطرة أو نظام لتحديد المحتوى الذي يعرض على مدى. صحيح نحن مثلا نشاهد هناك بعض المنتديات أو بعض المقاطع الفيديو التي مثلا تحذر عمر 13 سنة أو 18 سنة وهكذا، لكن مع ذلك هناك يعني لا يمكن أن نحقق رقابة صارمة بهذا الاتجاه. لذلك نرى حاليا مشاكل عديدة على المستوى الاجتماعي في كثير من الدول، أغلب الدول. تشخيص المشكلة موجود حاليا، شخص كثير من الدول شخصنا المشكلة، لكن لا توجد حلول جذرية لهذه المشكلة. الآن نحن في طور تحديد العلاجات أو تحديد الحلول لهذه المشاكل، لأن إذا بقيت هذه الفوضى وعدم السيطرة وعدم وجود رقابة وعدم تحديد محتوى معين، لا يمكن واقعا هناك آثار سلبية أكثر مما هي إيجابية، خصوصا على الأسرة، خصوصا على الأعمار يعني الناشئة، أعمار الأطفال.
نعم، نشكر الأخ أبو محمد الجمالي من العراق حول إبداء يعني وجهة نظره حول الموضوع. وفعلا يعني الآن هناك مخاطر عديدة من هذا الاستخدام، استخدام العالم الافتراضي من قبل الشباب، وأثبتت الدراسات والأبحاث أنه الإدمان على الإنترنت أصبح أمرا واقعا، وقد بدأ الأطباء النفسيين دراسة موضوع الإدمان على الإنترنت بشكل جدي، حيث أقاموا مراكز متخصصة بهذا الصدد، كما باشروا بتوعية الناس عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام المفرط للإنترنت، أضرار نفسية، أضرار جسدية أيضا، أضرار كما نناقش في حلقتنا اليوم مع الخبراء، أضرار فوضى تربوية. كما أكدت الجمعية الأمريكية للطب النفسي أن الإدمان على الإنترنت يعد نوع من أنواع الإدمان، وهو عبارة عن اضطراب يؤدي إلى ظهور حاجة سيكولوجية قسرية تنتج من عدم إشباع الفرد من استخدام الإنترنت. ويعد الإدمان على الإنترنت حالة مرضية، هذه الحالة المرضية تنتج عنها اضطرابات في السلوك، ويمكن الاستدلال عليها من خلال عدة أمور، أهمها هو ازدياد عدد الساعات التي يقضيها الفرد أمام جهاز الحاسوب مع مرور الوقت. إذن المشكلة تكمن مستمعين الكرام، شبابنا عدم تنظيم الوقت، تلاحظ أنه الشاب يقضي كل وقته أمام الإنترنت وهو منزوي في غرفة معينة يمارس، وبدون مثل ما ذكر المهندس يعني أبو محمد الجمالي، بدون وجود رقابة إن كانت من الأهل وإن كانت في بعض الأحيان من المدرسة. تلاحظ الآن أعمار يعني صغار يأخذون الموبايلات ويستخدموها، وهي ثمينة جدا، ذات يعني أسعار عالية، الحاسوب أيضا يأخذون إلى المدرسة، وعدم وجود هذه الرقابة، وهو يستخدم ويتجول ما بين المواقع التي لا تخضع للرقابة من قبل بعض الحكومات. لذلك تلاحظ وجود هذه الفوضى التي نشهدها اليوم، وإن شاء الله سوف نتناول الموضوع بأبعاد مختلفة، وأيضا أهم شيء عندنا نطرح القضية وأيضا نبحث عن الحلول لهذه القضية.
ومضة شبابية. أجمل تحية نبعثها إلى كل شاب وشابة يسعون لصنع غد أجمل. ها نحن نبدأ ومضتنا الشبابية، ومضة فكر وبريق طموح ونبض حياة. وجد العلماء أن للإنترنت العديد من المضار التي قد تحدث في حال استخدامه بطريقة خاطئة أو الإفراط في استعماله. ومن مضار الإنترنت انتشار الجرائم الإلكترونية، حيث إنه مع تزايد أعداد الأشخاص الذين يستعملون الإنترنت أصبح من السهل على المحترفين والذين لديهم القدرة على الاختراق الحصول على معلومات شخصية عن أشخاص معينين وعن أفراد عائلتهم واستخدام هذه المعلومات بطرق غير مشروعة. كما أصبح بإمكان المجرمين أن يمارسوا أعمالهم الجرمية من خلال مواقع الويب دون الخوف من أي رقابة. الإدمان وإهدار الوقت، فقد أصبح الأشخاص يدمنون على الإنترنت ومن نواحي مختلفة، فبعضهم يدمن على الألعاب والتي تهدف في تصميمها إلى الإدمان عليها، ومن الممكن أن تكون هذه الألعاب مدمرة لنفسية المرء دون أن يشعر بذلك. وقد يبدأ المرء باستخدام الإنترنت لعمل شيء مفيد ولاستغلال وقته بما يعود عليه بالفائدة، إلا أنه ومع وجود الملهيات الكثيرة المتاحة على شبكة الإنترنت ينتهي به المطاف بأن يتشتت تفكيره ويهدر وقته. عدم القدرة على الانفصال عن العمل، حيث إن خدمة الإنترنت منحت الفرد القدرة على العمل من أي مكان وفي أي وقت، كما جعلته متاحاً في كل الأوقات. فقد يكون المرء جالسا في منزله ويتلقى بريدا إلكترونيا يطلب منه أداء مهمة ما متعلقة بعمله، وينتهي به المطاف بأداء العمل ودون تلقي أي أموال إضافية على ذلك. العديد من المشاكل الصحية، قد يؤدي الإنترنت إلى حدوث مشاكل السمنة نتيجة الكسل وقلة الحركة، بالإضافة إلى أنه يقود إلى نمط حياة غير صحي. كما من الممكن أن يؤدي استعمال الإنترنت المفرط إلى حدوث مشاكل بالرسغ أو بما يعرف بالنفق الرسغي نتيجة استعمال الفأرة المفرط أو استعمال لوحة المفاتيح المستمر. مستمعينا الكرام، أجدد التحية لكم وللزملاء في الاستوديو، وهذه عودة لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم. الفضاء الإلكتروني طبعا نحن نجزم، يعني سواء رضينا أو قبلنا، أن فيه آثار سيئة أثرت على المعيار التربوي لدى أبنائنا وبناتنا، يعني خصوصا في جيل الألفينات، يعني أو الأجيال التي حصلت في هذه الفترة تسمى أجيال زت. أجيال زت الكثير منها سبحان الله يكون هناك يعني بون شاسع ما بينها وما بين أجيال آبائها وأجيال مثلا ما قبل الآباء. يعني هذا الفرق الشاسع فيما بين هذه الأجيال وما بين هذه الحقب طبعا أصبح هناك اختلاف في المعيار الأخلاقي، اختلاف في المعيار التهذيبي والسلوكي ومعيار الآداب. نجد أن مثلا الناس الذين كانوا في الجيل، مثلا الجيل الأولي الذي قبل مثلا يعني حدوث الفضاء الافتراضي أو العالم الافتراضي أو العالم الإلكتروني، نرى أن فيه الكثير من التمسك بالمثل العليا، الآداب المهمة الأساسية التي سار عليها آباؤنا وأجدادنا في حياتهم الاجتماعية الاقتصادية، حياتهم الوظيفية. في حين نرى أن الأجيال التي أتت ما بعد العالم الافتراضي أو عالم الفضاء الإلكتروني، نجد أن هناك يعني مثل وأخلاقيات جديدة وخاصة بهم نشأت عندهم تختلف كثيرا عن الأخلاقيات التي تكون عند آبائهم وأمهاتهم. ذلك للأسف الشديد أن الموبايل أو جهاز التليفون الإلكتروني أصبح بديلا عن الأب والأم في السيطرة على الأبناء. لذلك نحن نرى بدليل هذا الكلام أن ستيف جوبز الذي اخترع جهاز الآيفون وجهاز الآيباد الذين للأسف الشديد أبناء الأمة الإسلامية يتهافتون على الآيفون والآيباد، يتهافتون عليه بشدة. سألوه لستيف جوبز هل أنت تعطي أولادك الآيفون أو الآيباد؟ قال لهم أنا لا أعطي أولادي أي شيء من هذه الأجهزة التي اخترعتها لأنها ضارة عليهم، فإنني منعتهم من اقتنائها، ولذلك أجبرتهم على حفظ الكتب وقراءة الكتب ومطالعة الكتب. شكرا جزيلا.
نعم، نشكر السيد ياسر الحسيني من العراق على مشاركته حول الموضوع، وتنضم إلينا الأستاذة نسرين نجم المختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلا وعليكم السلام، تحية لك ولجميع المستمعين الكرام.
وتحية لك أيضا دنيا شباب تحت عنوان العالم الافتراضي والفوضى التربوية. بداية أستاذة نسرين، ما المقصود بالعالم الافتراضي في نظر الشباب اليوم؟
نعم، يعني مما لا شك فيه بأن العالم الافتراضي هو العالم الموازي للعالم الواقعي. نعم. والذي فيه منظومة اجتماعية وأخلاقية واقتصادية وغيرها من على كافة الصعد فرضت نفسها نفسها، ويعتبر الشباب بأن هي المتنفس، هذا العالم هو المتنفس لتحقيق طموحاتهم، للتعبير عن آرائهم واتجاهاتهم، وبالتالي يرون أو بالأحرى يكتشفون أو يحققون ما يريدون أن يحققونه بالواقع، وذلك عبر الوهم، عبر العالم الافتراضي. يعني مثلا أخذ تقمص شخصية الإنسان المثقف الذي مثلا يسافر من بلد إلى بلد كل فترة، أو مثلا أنا أعطي المثالية عن شخصيتي وفي الواقع أنا عكس ذلك تماما. يعني هي تحاكي الأحلام الموجودة داخل العديد من الشباب، وأيضا في بعض الأماكن هي تفضح هذه العورات الثقافية والفكرية والاجتماعية وحتى الدينية. يعني هي تتعلق بالدرجة الأولى، العالم الافتراضي يتعلق بالدرجة الأولى بكيف نحن نضع الحدود له.
نعم.
وماذا نريد منه؟ هذا السؤال الأهم والكبير جدا، ماذا نريد نحن من العالم الافتراضي؟
نعم.
هل يبقى الشباب سأل نفسه عن هذا الموضوع؟ لربما الأغلب يقول بأنه لتعبئة الفراغ، وأيضا بأن الواقع الحالي حاليا يعتمد بشكل رئيس لإيصال أي معلومة، سيما فيما يتعلق بالقضايا السياسية أو غيرها، بالعالم الافتراضي، لأنه ترين مثلا عندما تأتي أي معلومة أو أي خبر مثلا ينتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نعم نعم.
لهذا تستثمره الكبار من الشركات الاقتصادية، الكبار من صانعي السياسة، لتوجيه وتكوين يعني اتجاهات الرأي العام بما يتناسب مع توجهاتها هي. أما بالنسبة للشباب فالأغلب الأعم هم يأخذون هذه الأفكار دون أن يتم تمحيصها، دون أن يتم التطبيق فيها. ويعتبرون بأن هذا هو هذه هي إذا أردنا قول الأرض المقدسة أو الواقع المقدس. الواقع الافتراضي.
أستاذة نسرين، ما هي أبرز مظاهر الفوضى التربوية الناتجة عن الانغماس في هذا العالم، العالم الافتراضي بالنسبة للشاب؟
يعني بالدرجة الأولى التعلق الشديد بمواقع التواصل والإدمان وقضاء ساعات طويلة عليه، يعني وحتى الإعتماد عليه في الكثير من المراجع. يعني نحن نعلم مثلا بأن جوجل لربما لديها بعض المعلومات التي يمكن الاستفادة منها، ولكن في الكثير من الأحيان هي معلومات مضللة غير صحيحة تبعا لمن يضعها، لمن يقف خلفها. فبالتالي هذا أمر. أيضا أنه قام بعزل العزل الاجتماعي، يعني البعض يسمى مواقع التواصل الاجتماعي، كلا، هي مواقع القطع الاجتماعي أصبحت حاليا، لأنه وهذا يعود بالدرجة الأولى كما ذكرت في بداية الحديث إلى كيف يمكن للشاب أن يحدد الوقت، أن يحدد ماذا، أن يضع حدود وضوابط لهذا الأمر. ولكن للأسف الأغلب الأهم هم منغمسون لدرجة كبيرة في هذا الواقع، بل بالأحرى يعني تلاحظين بأنهم يغمضون عيونهم عليه ويفتحون عيونهم على هذا المواقع وعلى هذا العالم الافتراضي، إلى درجة أنه بالفعل أصبح هناك إدمان. وعندما تحدث عن الإدمان، هو ليس المتعلق فقط بالمخدرات أو بالكحول، كلا بهذه المواقع وهذا العالم الافتراضي أيضا. لماذا؟ لأن يعني عندما مثلا تقولين لهذا الشاب ابتعد ولو لساعة واحدة أو لساعتين عن هذا العالم، تجدينه بأنه يصبح عدائي، لا يطق كلمة، يتصرف بطريقة، وهو يريد الآن العودة إلى هذا العالم، لا يستطيع الابتعاد عنه، وهذا منتهى الخطورة. يعني يتمسك به تماما كما يتمسك الطفل بقنينة الحليب التي تشبهه عندما يكون طفلا، وكأنه يريد أن يأخذها ولا يبتعد عنها. فهذا الأمر بحد ذاته هو مشكلة حقيقية. لماذا؟ لأنه أيضا عندما يرون أن الواقع الذي يعيشون به هو واقع مرير، هو واقع أليم، لم يستطيعوا أن يحققوا ما يريدونه في هذا العالم، مما انعكس سلبا عليهم في الهروب، هروب ذواتهم إلى العوالم الافتراضية التي تحاكي آمالهم وطموحاتهم، وبالتالي يحققون بها من خلالها أو يعبرون عن أنفسهم وهو بشخصيات غير حقيقية. يعني ليست كل الأسماء الموجودة في العالم الافتراضي هي فعلا أسماء حقيقية. أضف إلى ذلك موضوع الذكاء الاصطناعي وغيرها من التكنولوجيا التي دخلت، مما جعلت الفرد يتعلق أكثر فأكثر فيها من خلال يعني تجربة هذه التقنيات وما هي تأثيرها، ويعني هذه اللعبة إذا أردنا القول.
نعم، إذن ذكرتي عدة يعني آثار على الشاب، سواء كانت نفسية، تربوية، اضطراب بالسلوك. كيف يمكن يعني، وهذا هو الأهم، يعني تحقيق التوازن بين الاستفادة من العالم الافتراضي وتجنب هذه الفوضى التربوية؟
نحن هنا يجب علينا بالدرجة الأولى أن يكون هذا التعبئة التوعوية لهؤلاء الشباب، لأنه تحدث من الآن وحتى الصباح حول هذا الموضوع ولم نجد بديل له لهذا الشاب في الواقع الذي يعيشه، فبالتالي لا يمكن هذا العالم أو هذا الواقع العالم الافتراضي. فبالتالي يجب أن نؤمن لهؤلاء الشباب المساحة، أن نوجه أفكارهم نحو تعزيز الواقع لديهم وتعزيز وجودهم في هذا، وإن كان من خلال فرص العمل، إن كان من خلال إعطاء مساحات للتعبير عن آرائهم عندما يعبرون عن آرائهم بطريقة مباشرة أمام الشخص المعني أو الجهات المسؤولة، الأمر يكون أسهل لكي تعيد توجيههم، تصحيح بعض المعلومات، كيفية يعني اللعب على الصحة النفسية لديهم. لأنك تعلمين بأنه عبر العالم الافتراضي وأدواته الآن الكثير من الحروب الإعلامية النفسية تخاض في هذا المجال، وللأسف لا يوجد مواجهة لها، لأن الأغلب هو مستسلم لهذه الأفكار ولهذه الحروب. نحن نقول نريد أن نعزز لديه فكرة النقد، أن يتمحص في هذا المعلومة، ليعرف بأن أغلب المعلومات سيما السياسية والاقتصادية التي تصدر عبر هذا العالم هي فيها الخداع الكبير. نعم، والمكر الكبير. فلذلك ندعو عبر الوسائل الإعلامية كأفضالكم، ندعو حتى الأهالي إلى أن يكون هناك جلسات حوارية للجهات المعنية المسؤولة عن المجتمع، بالمجامعات، بالنوادي، بغيرها، بأن يكثفوا من الأنشطة يعني التي يعني فيها تمرين وتدريب لقدرات وتنمية القدرات والطاقات الموجودة لدى هؤلاء الشباب، والأهم حتى أن يكون هناك مؤثرين، أن يكون هناك مؤثرين، خلايا لمؤثرين متنوعة وتنتشر على واقع على العالم الافتراضي، لكي يعني تعطيهم المعلومات الصحيحة، لأنك تعلمين بأن المؤثر على في العالم الافتراضي يؤثر أكثر من الوالدين في هذا في هذه الأيام. فلذلك إذا كان هناك من توجه، هذه هي اللعبة النفس اجتماعية، أن نوجه هؤلاء المؤثرين لكي يؤثروا في عقول هؤلاء الشباب، لكي يعيدوا هندسة هذه الصحة.
أستاذة نسرين نجم، عذرا، لدينا إشكالية يعني تقع، أنه الآن طريقة استثمار يعني العالم الافتراضي لكسب الأموال، يعني بالنسبة للشباب كسب الأموال بشكل سريع، ولكن الطريق غير معروف، والنهاية يعني تكون في بعض الأحيان صدمة للشاب. يعني نحن أين تقع هاي الإشكالية في حالة استثمار الشاب لهذه الأموال، يعني والنتيجة هذه التي يصل إليها؟ يعني
لك يا عزيزتي، كان منذ حوالي سنتين تقريبا كان هذا الموضوع منتشر بشكل كبير. الآلاف من الشباب للأسف الشديد تعرضوا للنصب والاحتيال والوقوع في عمليات، يعني حتى منهم من دخل إلى السجن نتيجة هذه العروضات التي تأتي، وحتى إن كانت عبر مسابقات، يعني ادخل على هذا الرمز ستربح كذا، تدخل في هذه كلها معلومات غير صحيحة وغير سليمة، والبعض يطلب منهم. هنا لابد من الإشارة إلى هذه النقطة، أن هناك بعض الأسماء الكبيرة في عالم الأعلام يقولون بأنها تقوم بمسابقات، فعندما تدخلين في اللعبة يطلب منك توجيه مثلا إرسال مبلغ $200 أو $300 على هذا العنوان، لأننا نريد أن نرسل لك $20,000. فعندما ترسلين $200 أو $300 يختفون، تلغى صفحاتهم. فهذا للأسف مواقع ضمن الـ يعني الأفخاخ التي يقع فيها الشاب. أضف إلى ذلك بموضوع يجب الانتباه إليه، ألا وهو سحب المعلومات، والداتا لهذا الشاب من خلال يعني هذا من الأمور. لذلك نقول بأنه ليس كل ما يعرض على العالم هو افتراضي. يا أخي هو افتراضي، عالم نفترض، ولكنه هو الافتراضي يحمل السلبية أكثر من الإيجابية. لذلك نقول لهؤلاء الشباب لا تعتمدوا على ما يشاع وما يقال إلا إذا تأكدتم تأكيدا بالعالم عين وبال يعني بالأذن، وليس فقط بالعين. يعني وبالحديث المباشر مع هذه أصحاب الشركة. لذلك نقول بأنه إذا كان بالإمكان أن يكون هناك، تعرفي أحيانا كثير بنعمل مثل هيك معرض أو بالأحرى مجال لا المهم للتعلم منها أو للاشتراك فيها، نتمنى من الدول أن يعززوها على مدار السنة. يعني بيكونوا هن عارفين شو عندهم نواقص أو شواغر في أماكن معينة للعمل كذا، فيمكن استثمارها بطريقة سليمة من قبل الشباب. ولكن هون يجب أن أقول أنه طبيعي هناك في بعض المؤسسات المحترمة والشركات المحترمة تطلب عبر العالم الافتراضي، لأنه أصبح كمان هو وسيلة ومساحة إعلانية، أنه بحاجة إلى هكذا وهكذا وهكذا. هون نرجع نقول نتأكد من المصدر، نتأكد من المعلومات التي تورد، وأن لا يقع لا في الألعاب، حتى بالألعاب الإلكترونية كمان قليلة، أنه طول الوقت بده يروح يشرش بحوالي 20 و25
أيضا سحب أموال من الشباب، أيضا تعتبر كسحب أموال.
بالطبع والأضرب من هيك أنه هؤلاء الشباب في أغلبهم لا يعملون، فأين تفقى الطعم الكبرى
ضغط على الأهل.
إلى الأخذ من أهلهم وإلى الدين.
نعم صحيح.
يعني بدل من يعني تزيد من حدة الأمور تعقيدا وحتى لتزيد من حدة الصعوبة. عالجوا الواقع وابنوا عليه يعني فعلا مستقبلكم، ومن ثم تريدون أن تؤثروا أنتم في العالم الافتراضي، لا تجعلوه يؤثر بكم.
نعم.
فهذا ما دائما نحن نتحدث عنه.
نعم، وإن شاء الله يصبح هذا العالم الافتراضي هو أداة لبناء الوعي والقيم بدلا من هدمها. شكرا جزيلا الأستاذة نسرين نجم، الباحثة والمختصة في علم النفس الاجتماعي من لبنان، لهذا الحضور في برنامج دنيا الشباب.
شكرا لك.
يا أهلا وسهلا.
يعطيك العافية.
يا أهلا.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه المحطة. أيها الأفاضل، أصبحنا نعيش في عصر لا يكفي فيه مرتب واحد لتغطية النفقات، ويحتاج الجميع إلى بذل مزيد من الجهد للحصول على دخل إضافي. وفي الواقع هناك فرص متعددة للحصول على وظائف جيدة لمن هم مستعدون لبذل الجهد شريطة الالتزام بقوانين هذه العملية وعدم اللهاث وراء كل طريقة غير معقولة وغير شرعية. ففي مقال نشرته مجلة كلارا الإسبانية، استعرضت الكاتبة أليس مينيغو أفضل الوظائف والأفكار لتحقيق دخل جيد من المنزل عبر العالم الافتراضي وبالتزام تام، وفيما يلي أفضل الطرق وأكثرها شعبية للعمل من المنزل وتحقيق هذا الحل كما أوردتها. أولاً، إنشاء مدونة. إنها واحدة من أكثر الطرق انتشاراً لجني المال من المنزل، وعلى الرغم من صعود شبكات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، فإن هناك طرقاً متنوعة لتحقيق دخل مادي من التدوين. والاستثمار المطلوب في هذه الفكرة هو تخصيص وقت وجهد لإنتاج محتوى جيد، وبعد ذلك يمكن تحويل المقالات المكتوبة إلى أموال، وذلك من خلال عمليات تسويقية وتجارية مثل الدعاية لمنتجات طرف ثالث والقيام بعمليات بيع المنتجات الرقمية. ثانياً، المساعد الافتراضي. إحدى أفضل الطرق لكسب المال من المنزل والتي بدأت تحقق انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة هي وظيفة المساعد الافتراضي، وهي وظيفة الأحلام بالنسبة لكل شخص يتصف بالتنظيم والحكمة ومهارة اتخاذ القرار والتواصل الجيد مع الناس. هذه الوظيفة تتمثل بكل بساطة في تقديم خدمات إدارية لشركات، قد تتنوع من تنظيم جداول الأعمال إلى إدارة البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وتنظيم الرحلات. وكل ما تحتاجه للقيام بهذه الوظيفة هو هاتف جوال وجهاز حاسوب وخدمة إنترنت جيدة لتبدأ بتحقيق دخل مالي دون مغادرة المنزل. نشكركم مستمعينا الكرام لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، استمعنا إلى هذه الفقرة مهارات للنجاح، وكذلك استمعنا إلى جميع النقاط المهمة من أجل استفادة الشاب من هذا العالم الافتراضي بدون حدوث فوضى تربوية، استفادة من الوقت، التوازن أيضا في استخدام الإنترنت، وأيضا يعني يمكن للشاب تقديم الدروس عبر الإنترنت إذا كانت لديه ولع أيضا بتقديم يعني لديه قدرة على تقديم الدروس الخصوصية. ممكن الاستفادة من هذه الموهبة، وممكن أنه الدروس تشرح عبر الإنترنت، وإذا كان من المولعين بمجال التعليم ولديه موهبة في تدريس الآخرين والقيام بأنشطة مفيدة، فربما تكون أفضل طريقة لكسب المال. يعني هذه البدائل الأخرى من غير الاتجاه إلى الشركات، الاتجاه إلى أماكن تكون غير آمنة، يجب على الشاب أن يعني يستفيد من هذا العالم، لكن أيضا استفادة صحيحة، وفي نفس الوقت عدم إضاعة الوقت بصورة كاملة في عدة مواقع مصيرها يكون مجهول ولها آثار وخيمة على الشاب. قبل الختام مستمعينا الكرام، أشكر جميع من شاركونا في هذا البرنامج، وكذلك أشكر كادر البرنامج، وإن شاء الله لدينا لقاءات أخرى من برنامج دنيا الشباب، وفي أمان الله.
سبحانك 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 لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي. سبحانك ربي لك أخلصت طاعتي ونور وجهك أنس قلبي في رحلتي. الله 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 بذاك قصدي ومطلبي ومطلبي يا غايتي. أنت رجائي وبك عوني ومنيتي. أنت رجائي وبك عوني ومنيتي. أنت رجائي وبك عوني ومنيتي. الله 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 الله. ليلي الكيان يوم لقاء فرحتي إليك يا من يوم لقاء فرحتي الله الله الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 18 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 9 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 9 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1877 للميلاد، ولد ببلدة سيالكوت بإقليم البنجاب بالهند الكاتب والأديب العلامة محمد إقبال اللاهوري، الذي اشتهر بالأديب والكاتب باللغة الفارسية. ودرس إقبال اللاهوري علوم الفلسفة والدراسات العليا في ألمانيا وبريطانيا، وكان مولعا بالشعر منذ صباه، وبدأ بكتابة القصائد القصيرة أولها قصيدة بكاء اليتيم. وكان إقبال اللاهوري من كبار المصلحين الدينيين في الهند، وبذل جهودا حثيثة لتجديد الحياة الإسلامية واتحاد الأمة الإسلامية، وكان أيضا من دعاة استقلال الباكستان من الهند. ولإقبال اللاهوري مجموعة مؤلفات، منها تجديد الفكر الديني في الإسلام، وديوان أسرار إثبات الذات، وديوان رموز نفي الذات، وديوان رسالة المشرق، وديوان ضرب الكليم. وأخيرا توفي إقبال اللاهوري عام 1938 ودفن في لاهور بالباكستان. في 18 من جمادى الأولى عام 450 للهجرة توفي في مدينة سامراء بشمال بغداد الفقيه والعلامة والمحدث أبو العباس أحمد بن علي النجاشي الأسدي الكوفي المعروف بالنجاشي وابن الكوفي. ولد النجاشي في عام 372 للهجرة في مدينة الكوفة جنوب بغداد، ودرس عند كبار علماء عصره كالشيخ المفيد والشيخ الصدوق والسيد مرتضى وأخيه الرضي وابن الغضائري. ويعتبر ابن الكوفي أو النجاشي من كبار علماء القرن الخامس الهجري، وكان متبحرا في علوم الحديث والأنساب. ومن أبرز مؤلفاته كتاب الرجال، الذي يعتبر اليوم من أبرز المصادر حول علماء وشخصيات عصره، وتفسير النجاشي والكوفة وما فيها من الآثار والفضائل. وأخيراً وفي 18 من جمادى الأولى عام 328 للهجرة توفي الكاتب والشاعر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب المعروف بابن عبد ربه. ولد ابن عبد ربه في قرطبة عام 246 للهجرة، وتتلمذ على يد كبار العلماء في بلاد الأندلس. ومن أبرز مؤلفاته العقد الفريد في كتاب جامع للأخبار والأنساب والأمثال والشعر والعروض والموسيقى، وديوان للشعر جسد الروح الشرقية في قصائده. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. Thank you.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج يا مولاي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء، في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري
في الوجد.
صغير يطلب الكبرى، وشيخ ود لو صغرى، وحال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجراً.